مين مطربك المفضل؟ أم كلثوم؟ وردة؟ طلال؟ محمد عبده؟ طب شاعرك المفضل؟ نزار؟ شوقي؟ السياب؟ بدر بن عبد المحسن؟ طب تتبنى فكر مين من الأدباء؟ القصيبي؟ الرافعي؟ طه حسين؟ الوردي؟ ما أقدر أجاوب عنك، لكن اللي أقدر أقوله إن نتاجهم الأدبي والفني ما جاء من فراغ ولا ضربة واحدة، ورا كل عمل لهم في حكاية، وأنا هنا طلال الحربي راح أحكي لكم هذه الحكاية.
Idealism. أكيد تساءلت وش معنى هذه الكلمة؟ معناها مثالية أو مذهب تصوري للحياة المثالية، وهذا التصور وهذه الحياة اللي يحاول كثير من الناس إنه يعيشها، مو بس جيلنا ولا الجيل اللي قبلنا، إلا جيال على مر العصور. خلوني أعطيكم مثال مش بالقريب ولا بالبعيد. في النصف الأول من القرن العشرين حاولت امرأة من رواد وأعلام النهضة الأدبية البارزين العيش على هذا المبدأ، بل انصرفت بكل تفكيرها إلى المثل الأعلى وهذه الحياة، واللي خلاها تجهل ما فيها من خبايا وما في البشر من دسائس. هذه المرأة كثرت حولها الأسئلة والروايات، المعجبين والكارهين، المؤيدين والمعارضين، بل والمتآمرين، وكل شخص ممكن يعطيك عنها حكاية ممكن تكون صحيحة وممكن تكون من الكيس. ماري إلياس زيادة اصطحبها والدها المدرس اللبناني المغمور من لبنان مع والدتها الفلسطينية إلى مصر عام 1908 بحثا عن فرصة عمل في الصحافة، وكانت ماري في ذاك الوقت في 22 من عمرها، شابة مليئة بالحيوية والحماس، تعشق الكتابة والصحافة، وتجيد اللغة الفرنسية إجادة تامة، ثقافتها رائعة، قرأت لأشهر الكتاب العالميين والعرب. بدأت هذه الشابة تبحث عن عمل مناسب لإمكاناتها المتميزة، وتستطيع من خلاله إنها تساعد والدها في بداية حياته الجديدة في مصر. وكان والدها في ذلك الوقت قد تعرف على إدريس راغب باشا صاحب جريدة المحروسة وعمل معه في الجريدة، وفي نفس الوقت قامت ماري بتدريس اللغة الفرنسية اللي كانت تجيدها لابنتي إدريس باشا. انتعشت بعد ذلك صلاة إلياس وزوجته وابنته وتوططت بالوسط الثقافي في القاهرة، وبدأت ماري بالكتابة في جريدة المحروسة، واختارت اسم يوميات فتاة عنوانا لباب ثابت كانت تحرره في المحروسة. كانت مي تختار الموضوعات الحية اللي تجادل بشأنها الناس وتدفع بآرائها الحكيمة والجريئة في آن معه، فارتبط بها القراء وراحوا يبحثون عن كتاباتها التي كانت تمثل فكرا جديدا في مجتمع مغلق خاصة بالنسبة لنساء عصرها. كتبت ماري ديوان شعر بعنوان زهرات حلم باللغة الفرنسية، وكان هذا أول إنتاج أدبي لها أصدرته باسم مستعار هو إيزيسكوبيا، وكان ذلك عام 1911، يعني بعد 3 سنوات من إقامتها في مصر. بعدها بدأت أنظار عمالقة الأدب والفكر في ذاك الوقت تتجه لهذه الكاتبة الصغيرة اللي أعلنت منذ بدايتها عن موهبة فريدة، فقرأت بدأب ودرست الفلسفة الإسلامية واللغة والخط العربي، والتحقت بالجامعة المصرية الأهلية لمدة 3 سنوات، كتبت خلالها في العديد من المجلات المعروفة إلى جانب مجلة المحروسة. ولما طلبت منها جريدة السياسة الكتابة فيها ابتكرت باب جديد في الصحافة المصرية أطلقت عليه اسم خلية نحل، فكانت تتلقى أسئلة القراء وتصيغها صياغة صحفية سليمة، ثم بعد ذلك تطلب من القراء جميعا أنهم يشاركوا في الإجابة عن الأسئلة، فتتلقى إجابات القراء وتختار أفضلها، ثم بعد ذلك تصيغها وتنشرها. فكرت ماري فيما بعد إنها تختار لها اسم أدبي، والظاهر إنها ما طولت في التفكير، اختارت الحرف الأول والحرف الأخير من اسمها فقط، ميم ياء، مي زيادة. في أبريل عام 1913 أقامت الدولة حفل في الجامعة المصرية برعاية الخديوي عباس لتكريم الأديب الكبير خليل مطران بمناسبة الإنعام عليه بالوسام المجيد الثالث. وأرسل الكاتب المهاجر إلى أمريكا جبران خليل جبران بكلمة عشان يلقيها أحد الأدباء نيابة عنه في هذه الأمسية الهامة، فقرأت مي كلمة جبران ولكن بأسلوب جعل من كل كلمة نبضة تطرق قلوب مستمعيها، ومن كل سطر ومضة تلمع في عقول الحاضرين الذين فور خروجهم من الاحتفال لم يذكروا إلا اسما واحدا فقط: مي. مي صاحبة الصوت العذب والإلقاء المعبر عن كل كلمة. ومن هذيك الليلة في هذاك العام بدأت خيوط الشهرة تنسج حروف هذا الاسم اللي ما كان معروف بهذا الاتساع والانتشار من قبل، وبدأ الجميع يتساءلون عن هذه الأديبة الشابة اللي تتمتع بجمال الشكل والروح وروعة العقل وعلوية الصوت معا. من هي؟ ومع هذه الأسئلة الكثيرة تكونت صورة هذه الفتاة وعرف الجميع حكايتها، فأحاطها وحاط بها أعلام الفكر والسياسة والأدب في زمانها، زمان العقاد وطه حسين والرافعي، جبران وأحمد شوقي وإسماعيل صبري، حافظ إبراهيم وخليل مطران وغيرهم. زمن الإبداع والفكر والثقافة، زمن ارتفعت فيه هامات العبقريات المصرية في كل المجالات: الأدب، الموسيقى، الشعر، الغناء، الطب، الهندسة إلى آخره. كانت مي المرأة الوحيدة اللي تألقت وتفردت وسط باقة من العمالقة الرجال في عصر لم يكن مسموح للمرأة بأنها تخرج للحياة العامة، ولم يكن متاحا لها أن تلتقي بالرجال في ندوات ثقافية أو ملتقيات أدبية. لم تكن ثقافة مي ثقافة واحدة ولا حتى بلغة واحدة، فقرأت بالإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والعربية، وتنوعت قراءاتها في فروع الثقافة المختلفة: فلسفة، أدب، شعر، فن تشكيلي، موسيقى، تراث، آثار. في عام 1922 قدمت جريدة الأهرام لمي شقة في وسط البلد تقديراً لظروف معيشتها البسيطة اللي كان دخله من الكتابة فقط، ولا كان بالقدر اللي يسمح لها بالسكن في مكان زي هذا. خليني أقول لكم إن مي تأثرت بتجربة مدام ريكاميه أو المعروفة باسم جولييت. هذه المدام كانت شخصية مرموقة في المجتمع الفرنسي، وحدت حدو مدام دوستايل. دوستايل السيدة اللي كانت على جانب كبير من العلم والذكاء، واللي جعلت من إحدى غرف بيتها منتدى لتحريك الأفكار وتبادل الرؤى الثقافية والفكرية، وعرفت فيما بعد هذه الغرفة بالغرفة الزرقاء أو صالون دوستايل. فحدت جولييت حدوها وجمعت في صالونها المشاهير والبارزين في عصرها من رجال دولة ومؤلفين، فافتتحت صالونها في منزلها الجديد لتعقد فيه اجتماعات دورية للرجال والنساء البارزين في المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية في باريس. فمي انتهجت نفس النهج تقريبا وأقامت في شقتها الجديدة أول صالون ثقافي أدبي، وأعلنت عن التجمع والحضور كل يوم ثلاثاء من كل سبت. وكانت هذه اللحظة من ليلة 24 أبريل عام 1913 مولدا لصالون مي. كان مساء كل ثلاثاء يتحول منزلها إلى منزل فخم في باريس، وتتحول مي اللي ما تزال في العقد الثاني من عمرها إلى مدام دوستايل أو ولادة بنت المستكفي، ويتحول مجلسها إلى فرع من سوق عكاظ. فكانت تروج المباحث العلمية والفلسفية والأدبية في مجلس مين يحضره؟ إسماعيل صبري، خليل مطران، أحمد زكي باشا، والآنسة مي بينهم تناقش هذا والدافع عن ذاك. ولو جمعت تلك الأحاديث لتألفت منها مكتبة عصرية تقابل مكتبة العقد الفريد ومكتبة الأغاني في الثقافتين الأندلسية والعباسية. هذا وصف العقاد لندوة مي. أطلق عليها أدباء ومفكروا عصرها ألقاب كثيرة، منها الأديبة، النابغة، فريدة العصر، الدرة اليتيمة، ملكة دولة الإلهام. وعلى طار الإلهام، مي كانت مصدر إلهام لكل شخص حبها، بل إنها جمعت أطياف وأصحاب فكر مختلف اتفقوا فقط على حبها. العقاد، مصطفى الرافعي، أنطون الجميل، خليل مطران، أحمد لطفي السيد، أحمد شوقي، إسماعيل صبري، الشيخ مصطفى عبد الرازق، طه حسين، وجبران خليل، وا 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 وا. طبعا احنا عارفين ان كثير من الناس يموتوا في تأليف القصص، فأطلقوا خيالهم العنان ليخترعوا العديد من قصص الحب في حياة مي. الكثير منها كان من وحي الخيال، والقليل منها حقيقي. سيبوكم من قصص الناس وخلوني أحكي لكم حكايتها وبعض من جوانبها مع أدباء عصرها. خلونا نبدأ بالكاتب المفكر عباس العقاد. العقاد ما كان يذكر حبه لمي في البداية، لكنه لمح له كثير في روايته سارة، اللي أثارت أسئلة وبحوث وسجالات وكتب عمن تكون هذه المرأة التي شغف بها العقاد. الرواية هذه صدرت لأول مرة عن دار المعارف بمصر عام 1938. اعترف العقاد قبل وفاته بسنوات بأن سارة تعبر عن شخصية حقيقية وتجربة خاصة في حياته. سارة بطلة الرواية امرأة شابة يتعرف عليها بطل الرواية همام، فيعجب به بطريقة حديثها ولباسها، وسرعان ما تطورت العلاقة بينهما، فكانت تدور بينهم حوارات فلسفية عميقة تكشف عن جانب ثقافي لدى كل منهما. ولا شك أن العقاد احترق بحب مي، ولكن في صمت، والدليل على ذلك قصائد الكثيرة اللي كانت تحمل كل مشاعر الحب لمي. أستاذها لطفي السيد تبادلت مي معه الرسائل الأدبية اللي كانت تحتوي على آراء وخواطر وأشجان كل منهما. مصطفى الرافعي، الرافعي اللي كتب عنها جملة ووصف في أحد كتبه يقول: ألا يا ثمرة أفرغت في قلبي عصيرها الحلو. كان الرافعي يحضر صالون الثلاثاء الأسبوعي في بيتها قبل الجميع، وكانت مي تستقبله بحفاوة واحترام وتولي عناية خاصة. للمعلومة، الرافعي كان يكبر مي بثلاثين عام. مي كانت تراسل الرافعي كما كانت تفعل مع معظم أدباء صالونها المقربين، لكن في المقابل الرافعي احترق حبا وهياما بمي، وكانت قصة حب من طرف واحد. كان يكتب عنها وعنه ويوهم نفسه أحيانا بأنها أيضا تحبه، فكتب مرة: إن السكوت من أكبر فضائل المرأة، وقليلا ما وفقت إليه، ولعله أشق عليها من كتمان سرها، ولكن سكوت الحبيبة عن كلمات الحب هو الرذيلة، الرذيلة التي لا يعدلها في الغيظ عند محبها إلا أن تنطق بهذه الكلمات لرجل غيره. الرافعي كان يفهم ويعرف شخصية مي مزبوط، حتى إنه وصف حالها وحال الناس اللي حولها مرة وقال: إن كل من حادث مي ظن أنها تحبه، وما بها إلا أنها تفتنه. هذا الحب الكبير من الرافعي أنتج أدبا عزيزا وجميلا جدا، فكتب لها مجموعة كبيرة من الرسائل، وكتب عنها ثلاث كتب من أروع ما كتب، عن فلسفة جمالها وحبها وبغضها في نفس الوقت، واللي هي أوراق الورد، رسائل الأحزان، والسحاب الأحمر. إسماعيل صبري، كان شيخ الشعراء إسماعيل صبري من أكثر رواد صالون مي حرصا على حضور كل أمسياته. في واحدة من هذه الأمسيات مرض وما قدر أنه يحضر، فنظم أبيات تدل على حبه لمي وإحساسه بالندم والحزن لأنه بيخسر ليلة من لياليها. فيقول فيها: روحي على بعض دور الحق حائمة، كضامئ الطير تواقا على الماء، إن لم أمتع بمي الناظري غدا أنكرت صبحك يا يوم الثلاثاء. وعلى طاري القصائد، في قصيدة الأمير الشعراء أحمد شوقي يصف فيها أيضا افتتانه بمي كأديبة وكامرأة، فيقول فيها: أسائل خاطري عما سباني، أحسن الخلق أم حسن البيان؟ رأيت تنافس الحسنين فيها كأنهما لمية عاشقان. إن نطقت صبا عقلي إليها، وإن بسمت إلي صبا جناني. مي ما كانت تسحرهم وتفتنهم بجمال الخارج فقط، لا، بل وبجمال روحها وعقلها وفصاحتها وثقافتها اللي ما كانت عند كثير من نساء عصرها. أحبوها جميعا، وكلا بطريقة وأسلوب وفكر مختلف، لكن مي كانت تملك داخلها قمر معتم يملأ الفراغ والغربة. مي كانت تصرخ، لكن صرخاتها كانت تدوم وسط صيحات الهتاف بمجدها. مي كانت تتألم، لكن أوجاعها ذابت في شعاع الشهرة. كانت حيرتها إنهم يحبوها كلهم ويصرحوها بذلك، في المقابل هي لا تحب أي منهم أو تدعي ذلك. كان قلبها في مكان آخر ولم تشأ أن تعترف. الفجوة الرهيبة بين القلب والعقل، الحصار المخيف والانطلاق غير المحدد للفكر، المحافظة الشديدة مع التمرد والتحرر على كل أنماط الفكر التقليدي. هكذا جمعت مي بين النقيضين، ومن هذا التناقض الجوهري تولدت كل تناقضات مي الأخرى. وبسبب هذا الصراع الداخلي الرهيب انتهت حياتها المتوهجة بالفكر والنجاح والتألق لتلك النهاية المأساوية الحزينة. قصة مي قصة تراجيدية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، قصة امرأة توهجت كالشمس كظاهرة فريدة في عصرها. التف حولها كبار مفكري مصر والعالم العربي، واحترم فكرها وتبعوها الأدباء والشعراء، ووقع في حبها الكثير منهم. قلب مي كان دائما مغلق، مغلق بإحكام في وجه الجميع، ولم تشعر بالانتماء لأي واحد منهم. أكيد في بالك تساؤل، ليه هي مي ما حبت جبران؟ طب يعني جبران ما حب مي؟ هذا هو السؤال اللي الكثيرين حاولوا العثور على إجابة له، ولا كانت الإجابة سهلة، لأن علاقة مي وجبران علاقة فريدة في تاريخ الأدب العربي، وكأنها إحدى أساطيره الغامضة، بل وصفوا البعض بأنه محض خيال أو وهم جميل عاشوه عن بعد دون أن يرى أحدهم الآخر ولو لمرة واحدة في حياته. رغم توحد مشاعرهم وتقارب معاناتهم في الغربة والوحدة ورهافة الإحساس اللي تميزوا بها الاثنين، حبوا بعض من خلال الرسائل المتبادلة بينهم، يعني على الورق فقط. ومع هذا كله في اختلاف كبير ما بينهم. مي امرأة شرقية محافظة حتى النخاع، وجبران تعود على الحرية في كل شيء ومارس التعبير عن ذاته وإطلاق العنان لمشاعره دون تحفظ أو خوف. جبران كان يبغاها تحبه بنفس طريقته، بلا تحفظات، بلا تردد أو تعقل، تعيش الحب بجنونه وتستجيب لنداء القلب والروح والجسد. خلينا نقول إن علاقتهم كانت علاقة مركبة يتداخل فيها القرب الوجداني مع المتعة الفكرية في الحوار المكتوب بينهم، وتمتزج المشاعر النابضة في القلب بالإعجاب الصادر من العقل. بعد فترة وبعد ما شعرت مي إن الخوف تسلل لها، توقفت عن الكتابة إلى جبران مدة طويلة. خافت يتعلق بقلبها وتتحول الصداقة الفكرية إلى حب معذب. تقوم الحرب العالمية الأولى فتتوقف المراسلة ما بين مي وجبران من عام 1914 حتى 1919. ثم تبدأ مي في إرسال مقالات نشرت لها في جريدة المقتطف، ويرد جبران عليها في خطاب أرسله مع بداية 1919، وترجع مي إلى التوقف والتراجع عن الاستمرار في هذه العلاقة اللي أصبحت تسيطر على وجدانها وتؤثر الانسحاب من هذا الحب المستحيل. ثلاث سنوات متتالية كانت حافلة بالمواجع والمفاجآت علمي. بدأت بفقد الأحباب واحد تلو الآخر. 1929 مات والدها وفقدت السند الحقيقي لها في الحياة. اهتزت مي بشدة لهذا الحدث. ثم أتبع جبران عام 1931 ثم والدتها عام 1932. بعد كذا تعرضت مي لعدة مؤامرات من المقربين لها بعد أن استغلوا ضعفها وظروفها الصعبة وحاجتها للسند والعون، فأخذوها لبنان واتهموها عدة اتهامات أدت إلى وضعها بمستشفى الأمراض العقلية هناك في العصفورية. العصفورية هي كلمة شامية تعني مستشفى المجانين، وإذا كان الراحل الكبير فيلمون وهبة أراد تخليد هذا المكان من خلال كتابة كلمات وتلحين أغنية على العصفورة للشحرورة صباح، فهي دليل على أن ضغط الحب قد يؤدي بصاحبه إلى دخول العصفورية والخضوع لعلاج نفسي جراء ألم العشق. ولا شك أن مطلع الأغنية أكبر دليل. بالمناسبة العصفورية رواية شهيرة للأديب الراحل غازي القصيبي، وتدور أحداثها في مستشفى الأمراض النفسية. الرواية مليانة حوارات طويلة يغلب عليها القالب الساخر، مليانة بمعلومات عن أحداث وشخصيات كبيرة ومعروفة، سياسية، فكرية وعلمية. مي كانت تستنجد هناك، كانت تستنجد وتقول أنا ما عندي أهل، أبوي وأمي وأهلي هم الصحفيين، هم الأدباء، هم رجال القلم، أفما كان يجدر بكم أن تحيطوني ببعض العناية عسى أن تخففوا عني وطأة الجنون. أنا امرأة قضيت حياتي بين قلمي وكتبي ودراساتي، وقد انصرفت بكل تفكيري إلى المثل الأعلى وهذه الحياة التي جعلتني أجهل ما في هذا البشر من دسائس. نعم كنت أجهل الدسيسة وتلك النعومة التي يظهر بها بعض الناس يخبئون السم في العسل، ولو كنت على معرفة بهذا النوع من أخلاق الناس لكنت قاومت الدسيسة بمثلها وقاومت المحاولة بمحاولة، ولما كان قادني حسن ظني إلى الاستسلام والاطمئنان، أو بالأصح إلى هذه المحنة التي لا يمكن أن يكون التاريخ الإنساني طوى علي أوجع وأفضع منها. خلونا نيجي لأصعب موقف في حياة مي. في 22 مارس عام 1938 وقفت مي داخل الجامعة الأمريكية في بيروت بشجاعة ظاهرية وقلب كسير تتحدث وتلقي محاضرة أمام جمهور غفير من قراءها الذين جاءوا بدافع الفضول، طبعا يبغون يعرفون الحقيقة بأنفسهم بعد كل ما قيل وكتب عن مأساة مي وجنونها. البعض جاء وهو على يقين من جنونها، والبعض كان بين الشك واليقين، والقليل جدا كان من المؤملين بكذب هذه الدسيسة. أما هي فعليها أن تستجمع كل قدراتها على الإقناع والخطابة التي تميزت بها. كان عليها أن تقنع جمهور جاء مليئا بالشك في جنونها بأنها ليست كذلك، وأن تدفع عن نفسها كل الأقاويل الباطلة التي حصرتها. سحرت مي الجمهور وانبهروا بقدراتها التحليلية وثقافتها الطاغية وملكاتها الناطقة في ربط الأفكار اللي تطرحها بعضها ببعض ببساطة، ف فضجت القاعة بالتصفيق المتواصل الذي يفيض بالحماس والحب والتعاطف مع الأديبة المظلومة. وأخذ الناس يقول بعضهم البعض: معقول هذه مجنونة؟ وقد جننا بها. وإذا كانت هي المجنونة فهل نحن العقلاء؟ رجعت مي في عام 1939 إلى مصر بعد 3 سنوات من العذاب قضتها في لبنان. ولم تكن مي زيادة التي عادت من بيروت هي نفسها مي التي سافرت إليها عام 1936. آثرت مي الجديدة العزلة، وغلقت حياتها تماما على نفسها وكل قليلة جدا من الأصدقاء. اكتشفت مي لما رجعت أن مكتبتها انسرقت، ولم يبق منها إلا 1500 مجلد فقط. بصراحة جاني فضول أعرف كم كانت إذا 1500 بعد السرقة. كان عليها أنها تبحث عن مسكن جديد تسكن فيه وترفع الحجر عليها في محاكم مصر كما فعلت في محاكم لبنان. كل هذا أصابها باليأس والانسحاب من الحياة كلية. قبل وفاة مي بفترة بسيطة اتصل بها الدكتور طه حسين تلفونيا وطلب مقابلتها في نفس اليوم، فقالت له لا. غدا؟ لا. إذن متى؟ قالت له لا تزورني أبدا.
يا ساتر.
قالت له أنا قررت أني ما أقابل أحد من الناس إلا رجال الدين، إذا تبغى أنك تشوفني فكن قسيسا. بالمناسبة مي كانت تعتنق الدين المسيحي. انطوت مي على نفسها وغرقت في استدعاء صور الماضي والبكاء على الأطلال واستحضار ذكرياتها مع الأحباب اللي رحلوا تركوها فريسة للدسائس والمؤامرات وهدف للطامعين اللي استغلوا نظرتها المثالية للحياة والبشر. وبدأ الانسحاب التدريجي من الحياة بفقدان الرغبة في كل شيء: الطعام، الشراب، الحياة الاجتماعية بالكلية. فهزل الجسد وبدأت أجهزته تصاب بالانهيار، إلى أن دخلت مي في غيبوبة ونقلت إلى مستشفى المعادي بالقاهرة. بذلت حينها جهود مكثفة من الأطباء لإنقاذ حياتها، لكن القدر كان قد كتب كلمته ونفذت إرادة الله. وفاضت روح مي في 19 من أكتوبر عام 1941. عندي سؤال، ما تحسون في تشابه كبير ما بين قصة مي وقصة ولادة بنت المستكفي؟ ولادة التي تردد على صالونها الكثير وعشقوها الكثيرين، ولعل أشهرهم الشاعر ابن زيدون والوزير ابن عبدوس. ولادة اللي اشتهرت بالفصاحة والشعر، كان لها أيضا مجلس مشهود في قرطبة بعد موت والدها يملأ الأعيان والشعراء ليتحدثوا في شؤون الشعر والأدب. الشاعر الفصيحة اللي احتفى بها مؤرخو الأندلس أكثر من أي شخصية نسائية أخرى في عصرها. هي أيضا ماتت وحيدة ولم تتزوج من أي رجل قط، تارك خلفها قصة يستلهمها الشعراء والعشاق منذ زمنها الماضي حتى زمننا الحاضر. رحلت مي وتركت لنا حوالي 14 كتاب وعدد كبير من المقالات في مختلف الجرائد والمجلات. ويذكر أصدقاء مي المقربين أنها تركت أعمال مخطوطة، أهمها ليالي العصفورية اللي سجلت فيها تجربتها في مستشفى الأمراض العقلية بلبنان. ويذكر جميل جبر أن هذه المخطوطة بقيت حتى اليوم مجهولة المصير، بينما تقول سلمى حفار إنها ما زالت محفوظة عند أقاربها في لبنان لكنهم يرفضون السماح بجمعها ونشرها. خلوني أختم معاكم وأسألكم سؤال من كتابات مي: لو أرغمت على قبول أحد الثلاثة فأيهم تختار؟ الذي يعاديك علنا ويرجمك صراحا مؤولا كل حسن فيك ومنقصا لك كل فضل، أم العدو المتقمص بثوب الصديق الذي يدس وراء كل ثناء ظاهر ضعفه من الطعن، أم الذي يبدأ بالثناء عليك أجمل الثناء ليصدق الناس بعد إذ افتراءه بحجة ذلك الثناء المضلل. شاركونا إجاباتكم وآراءكم على هاشتاغ حكاية مي. هذه كانت الحكاية. شاركوا الحلقة مع غيركم. ألقاكم في الحكاية الجاية، وفي أمان الله.
مين مطربك المفضل؟ أم كلثوم؟ وردة؟ طلال؟ محمد عبده؟ طب شاعرك المفضل؟ نزار؟ شوقي؟ السياب؟ بدر بن عبد المحسن؟ طب تتبنى فكر مين من الأدباء؟ القصيبي؟ الرافعي؟ طه حسين؟ الوردي؟ ما أقدر أجاوب عنك، لكن اللي أقدر أقوله إن نتاجهم الأدبي والفني ما جاء من فراغ ولا ضربة واحدة. ورا كل عمل لهم في حكاية، وأنا هنا طلال الحربي راح أحكي لكم هذه الحكاية.